شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد في شبكة بصائر مع كتاب جديد وقراءة في كتاب لأحد علماء هذه الأمة، هذا الكلام مفترى عليه. أهلا بكم، كتابنا اليوم هو كتاب الإسلام مفترى عليه للدكتور محمد الغزالي. هذا الكتاب تكون من فصول، الفصل الأول هو الحضارة بين الإيمان والإلحاد، الفصل الثاني دعائم الأخوة العامة، والفصل الثالث نماذج للعدالة في الإسلام، والفصل الرابع الفقه الإسلامي يساير التطور الاقتصادي، والفصل الخامس المتحدث الرسمي باسم الإسلام، والفصل السادس دروس في السماء أو دروس من السماء، الفصل السابع إلى قوانين العصور الحاضرة يعني قارون. أخذنا من الفصل الثالث فقرة تحدث عن الفصل الثالث الذي هو بعنوان نماذج العدالة في الإسلام، أخذنا فقرة تتحدث عن عمر بن عبد العزيز. يقول الغزالي: إن عمر بن عبد العزيز جدد للناس سيرة السمي الأول عمر بن الخطاب، اقتفى أثره وأخذ بسببه واتصل بنسبه، وكان بحق الخليفة الراشد الخامس في تاريخ الإسلام. إن عمر بن الخطاب جاء بعد أبي بكر عدلا بعد عدل ونورا على نور. كتب أبو بكر مقدمة رائعة لأساليب الحكم الصحيح ورسم اتجاهاته، فجاء عمر يبني على أساس سليم ويستكمل وصول الطويلة في هذا الكتاب المشرق. أما عمر بن عبد العزيز فقد وجد أغلاطا فاضحة يجب أن يصححها، ومظالم فادحة يجب أن يطرحها. يقول محمد الغزالي عن عمر بن عبد العزيز، يعني قد عنونا فقرته عن عمر بن عبد العزيز، عنونها برجل زاهد في بيئة مترفة. هذا عمر بن عبد العزيز، هذا العنوان رجل زاهد في بيئة مترفة. يقول: أما عمر بن عبد العزيز فقد كان نسيجا وحده في دولة لعب ملوكها بالمثل الإسلامي العليا في السياسة والاقتصاد، فما إن تولي الحكم حتى حمل على أسلافه أعباء ثقالا وأعانه الله على النهوض بها. عمر بن عبد العزيز وجد نفسه في أسرة قد كثر ملكها، وقد لا يكون هذا المال الذي ينتشر في أفراد بني أمية في ذلك الوقت، لا شك أن كثيرا منه ليس مالا شرعيا، أخذوه عن طريق شرعي. رأى عمر بن عبد العزيز أن رد المظالم هي الإسلام أساس التوبة الصحيحة، فليس يقبل من لص أن يتوب وأموال الناس التي سرقها في بيته، وليس يصف الحكم بأنه استقام على أمر الله ومشى على صراط القرآن إلا إذا برئ براءة تامة من دماء الناس وأموالهم، وتنزع عن الخوض المحرم في حقوقهم التي كتب الله لهم. ومن ثم وضع عمر نصب عينيه أول ما تولي الخلافة أن يرد على الأمة ما أخذ منها بالقوة الغاشمة، وهذه السنة الكريمة سبق بإقرارها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فلم يرى أن مضي المدة يسقط الحقوق الثابتة كما يزعم القانون المدني، ولم يرى أن وضع اليد على أرض منهوبة أو أموال مسلوبة يحلها لمن استولوا عليها كرها أو يقطعوا عنها صلة أصحابها الأولين ليتركوها قهرا. بعد أن قدم الكاتب نبذة عن العدالة في الإسلام وأعطانا نماذج عمر وأبي بكر رضي الله عنه، تحدث أيضا عن أبي ذر الغفاري، أفرد فقرات أو صفحات لعمر بن عبد العزيز، وبين كيف تعامل مع المال، كيف تعامل مع المال الذي وجده منتشرا بين أقاربه بين أهليه، كيف استطاع أن يقوم الاقتصاد في زمنه وأن يربط المال وأن لا يكون هذا المال دولة بين الأغنياء. ويقول أن هذه السياسة الشديدة هي التي هزمت عليا مع خصومه، ونحن نقول من هزم هذه السياسة وهزام هذه السياسة وخلان أصحابها هو الذي أصاب المسلمين بعد بهزائم نقضت عروتهم وأوهنت دولتهم. إن هزم الشرف في معركة هانت بين الناس بادئ الشرف، فإذا انهزم الشرف في معركة آمنت من الناس من مبادئ الشرف. وهل معنى الاستنجاد بالدين لحراسة الأملاك الباطلة إلا أن اللصوص يستنجدون برجال الأمن ليعينهم على إخفاء الجريمة والتعفية على آثارها؟ فأي خيانة للدين والأمانة أشد من هذا الموقف المريب؟ حيث روي أنه كانت لعثمان قطايا أقطعها الناس، ولم يكن ذلك من رأي علي. فلما تولى الخلافة قال: والله لو وجدته هذا المال، يعني هو يعني المال اللي أخطأ استطاعه عثمان، والله لو وجدته تزوج به النساء وملك به الإماء لردته، فإن في العدل ساعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. عمر بن عبد العزيز كان شعاره رد المظالم أولا، لكن عمر بن عبد العزيز كان نعم الحاكم الأمين على تعاليم الإسلام وعلى حقوق الناس. فلما صارت إليه خلافة بعد وفاة سليمان بن عبد الملك أقبل ركب الخليفة، فرأى عمر خيلا وبراغينا وبغالا مطهمة لكل دابة سائس، فقال: ما هذا؟ قال: مركب الخليفة يظهر فيه الخليفة أول ما يلي الأمر. فالتفت إلى مزاحم اسم تابعه وقال: ضم هذه إلى بيت مال المسلمين، يعني كانت هذه أوائل مبشرات عمر. وفعل ذلك بالسرادقات التي نصبت له فضمها إلى بيت المال. ولما بلغ من سيد خلافة قال أولاد سليمان له: هذا لك وهذا لنا. فقال: وما هذا؟ هذا ما لمس الخليفة من زيال وما مس من الطيب فهو لورده، وما لم يمس فهو للخليفة من بعده ولك. فقال عمر: ما هذا لي ولا لسليمان ولا لكم، ولكن يا مزاحم ضم هذا كله إلى بيت مال المسلمين. تلفت عمر حوله فألفى نفسه قد ورث عن أبيه ضياعا وأموالا، وخشي أن تكون مأخوذة من طرق غير مشروعة، فأمر بردها كلها إلى بيت المال. ثم خرج إلى المسجد والناس مجتمعون فيه، فأخبرهم بأنه بدأ بنفسه في إعادة الحقوق إلى أصحابها. وجاءه عتبة بن سعد بن أبي وقاص، عتبة بن سعيد بن العاص، وكان صديقا له، وقال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان قد أمرني ب20,000 دينار حتى انتهت إلى ديوان الختم ولم يبقى إلا قبضها، فتوفي على ذلك. وأمير المؤمنين أولى بإتمام الصنيع عندي، وما بيني وبينه أعظم مما كان بيني وبين سليمان. فقال عمر: 20,000 دينار تغني 4,000 بيت من المسلمين، وأدفعها على 20 واحد، والله ما لي إلى ذلك السبيل. هذا لون من العفاف والعدالة والحرص على ميزانية الشعب أن تنفق في وجوه السرف والبطر، تلمح من ورائه خلق رجل ليس من صف الملوك الذين سبقوه على ولاية هذه الأمة فاستباحوها لأنفسهم. إن عمر بن عبد العزيز من صف آخر يمكن كبزمة الخلافة الراشدة وسبة الأئمة المهديين، ولقد خطب الناس يوما فكان من خطبته قوله: إنكم تعدون الحارب من ظلم إمامه عاصيا، ألا وإن أولاهما بمعصية الإمام ظالم، أولاهما بمعصية الإمام ظالم، ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. ثم قال: إنه لحبيب إلي أن أوفر أموالكم وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة إلا بالله. هذه الخطبة الموجزة تصور لنا نفسه وترسم سياسته وتبين الحكومة الصحيحة التي تصون على الشعب ماله وعرضه وتعتبر هذا وظيفتها الأولى. فهم الدين أن يكون رجال الحكم عيبا على الشعب يغصبون ماله ويكونون حقه، فإذا خرج عليهم أحد استفتوا الدين ليعتبروه زائرا وليقتلوه كافرا. ذلك ما أبى عنه عمر بن عبد العزيز، ما أبى عمر بن عبد العزيز القول به. وإذا كان إسراف في وجوه الحلال لا يعد كرما في هذا الدين، فكيف بالتبذير الأعمى في وجوه الضلال ومنازع الشهوات؟ ولو نقل ما ينفق في هذه النواحي الباطلة لوجد أن عشره يكفي لتمام بعض المشروعات التي لا بد منها لعلاج المستوى الإنساني المنخفض عندنا. وقد كان عمر بن عبد العزيز يدرك هذه الحقيقة جيدا، بلغه أن بعض أولاده اتخذ خاتما واشترى له فصا ب1,000 درهم فكتب إليه. أما بعد، فقد بلغني أنك اشتريت فصا ب1,000 درهم فبيعه وأشبع به 1,000 جائع، واتخذ خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وهذه الخطة التي سلكها عمر تتفق كل اتفاق مع الخطط التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته. فقد دخل على فاطمة وقد نزعت من عنقها سلسلة من ذهب تريها لامرأة أخرى وهي تقول هذه أهداها إلي أبو الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من النار؟ ثم خرج فلم يقل. فأصبت فاطمة بسلسلة فباعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته. فحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ومع أن تحلي النساء بالذهب والحرير لا بأس به، إلا أن ذلك لا موضع له، وفي الأمة من يطلب ضرورات فلا يجدها. وفي عهد عمر وعلى الخليفة العادل يتتبع حاجات الناس حتى سدها. فلما حرر الناس من ذل الفقر بدأ يحررهم من ذل العبودية. قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت الفقراء أن أعطيها لهم فلم يجد بها فقيرا ولم يجد من يأخذها منهم. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. قال: فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. يقول محمد الغزالي: هذا هو الإسلام الذي تسعد الشعوب به، تسعد الشعوب في ظله عندما يقبض القدر حكام الأمناء وولي الدين والدنيا من الولاة السفهاء. والحقيقة أن طبيعة الإسلام المشرقة دخلت في صراع عنيف مع طبيعة العصور المظلمة وطبيعة الرجال الأنانيين الذين عاشوا فيها. وفي الختام أودعكم إلى قراءة كتاب آخر وخلقة أخرى
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب